أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القسم، وصلنا إلى هذا المبحث أيها الأحبة بعد أن تم بفضل الله الكلام عن مبحث التعريف وانتهينا منه في الدرس السابق. القسم من المباحث المهمة أيضا، وسيتعرض فيها المصنف إلى عدة مطالب: ما هو تعريفها، ما هي فائدتها، ما هي شروطها، هل لها أساس أو لا، أساليبها، أنواعها، أقسامها. سيتعرض المصنف لهذه المطالب. ولكن السؤال أيها الأحبة التفتوني قبل أن نبدأ بمباحث القسمة، ما هو الداعي الذي دعا المصنف للدخول في مباحث القسمة بعد مبحث التعريف مباشرة؟ وأنتم مثل ما تعرفون بأنه إحنا كلامنا وين في الجزء الأول؟ في التصورات، في التصورات اللي هو نريد أن نصل من المعلوم التصوري إلى المجهول التصوري، صح؟ في التصورات هذا مرادنا، ولذلك بحث كل هذه المقدمات إلى أن وصل إلى مبحث التعريف. فلماذا ختم بالقسمة؟ لماذا أردف مبحث التعريف بالقسمة؟ يمكن أن نجد جوابا لهذا السؤال إذا عرفنا أن هناك بعض الأشياء نستطيع أن نعرفها ببساطة، نستطيع أن نصل إلى تعريفاتها، إلى تعريفها بصورة بسيطة. ولكن هناك بعض المجهولات لا بد أولا قبل تعريفها من تحليلها، من تجزئتها، وبعد تحليلها وتجزئتها يمكن لنا أن نتعرف عليها. وقد مر علينا ذلك كثيرا في حياتنا العملية، حتى في دراستنا. أنت مرات إذا تريد أن تتعرف على شيء معين تحتاج إلى أن تحلله، تقسمه إلى عدة أقسام، عند تقسيمه يتبين لك شنو تعريفه. واضح ويا أحبائي؟ عند تقسيمه وتحليله إلى أقسام وأجزاء يتبين لك تعريفه. ليش؟ لأنك لا تستطيع أن تعرفه مباشرة. فالأشياء التي تعرف مباشرة يستطيع الإنسان ببساطة أن يعرفها، الأشياء التي لا يستطيع أن يدخل إلى تعريفها بصورة مباشرة يحتاج إلى أن يحللها، يجزئها، يقسمها إلى أقسام حتى يصل إلى التعريف. ولذلك ألحق المصنف مبحث التعريف بمبحث القسمة بمبحث التعريف، فقال سندخل في مبحث القسمة لهذا الغرض، لأن هناك أشياء نحتاج إلى تحليلها، تجزئتها، تقسيمها حتى نصل إلى التعريف. ولذلك راح تلاحظون واحدة من الفوائد المهمة لمبحث القسمة هو الوصول إلى الحدود والرسوم، يعني تعريفات الأشياء، حتى نصل إلى الحدود والرسوم التي نعرف بها الأشياء، تعريف ما بالحد أو بالرسم. فنحتاج إلى القسمة، نحتاج إلى التجزئة، نحتاج إلى التحليل، والتحليل والتجزئة هو القسمة. واضح رجان؟ واضح هاي النقطة؟ زين، ما هو تعريف القسمة؟ يقول المصنف بأن القسمة من الأمور البديهية الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف، وإنما هي واضحة بنفسها. القسمة هي واضحة، أمر من الأمور الواضحة والبينة والتي لا تحتاج إلى تعريف. نعم، طبعا لا تحتاج إلى تعريف حقيقي. نعم، هناك تعريفات لفظية من باب شرح الاسم، مثلا نقول القسمة هي التجزئة، أن نجزئ الشيء إلى أجزاء، أن نحلل الشيء إلى أجزاء، أن نقوم ببيان أقسام للشيء، هاي القسمة، أن نفرق الشيء إلى أقسام، التفرقة، التجزئة، التحليل، هو هذا معنى القسمة. فمعنى القسمة تعريف حقيقي ليس لها، لأنها من الأمور البديهية. تعريف لفظي هي التجزئة يا شيخ علي، والتفرقة أو التقسيم، هذا معنى القسمة. واضح؟ واضح رجان؟ أكو مصطلحات ثلاثة في تعريف القسمة كل ضروري نتعرف عليها قبل أن ندخل في تفاصيل القسمة. مصطلحات ثلاث بسيطة ولكن مهمة جدا، تفتوا لي أحبائي. المصطلح الأول هو المقسم، والمصطلح الثاني هو القسم، والمصطلح الثالث هو القسيم. ما هو الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث في القسمة؟ خلينا نوضح بمثال وياي رجاء. لما نقول مثلا العلم ينقسم إلى شنو؟ تصور وتصديق. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. هذا العلم يسموه شنو؟
يسموه المقسم. المقسم العلم يسموه المقسم، اللي من عنده تصدر شنو؟ تصدر الأقسام. بالنسبة إلى التصور والتصديق، لا ولا قسم، لا قسم ولا قسيم. بالنسبة إلى التصور والتصديق يجب أن نعرف أنه قسم أو قسيم باللحاظ. فنقول إذا قسنا هذا التصور إلى العلم نسميه قسما، نسميه قسما. شوف التفتوى، مو تقول التصور قسم مباشرة، لا، التصور بلحاظ العلم قياسا بالعلم نسميه قسم، التصديق بلحاظ العلم أيضا شو نسميه؟ نسميه قسم. واضح؟ فهذه الأقسام أقسام، شوفوا أقسام صارت، سميناها أقسام، هذا قسم وهذا قسم، لكن يمتد باللحاظ إلى المقسم. زين، إذا نظرنا إلى نفس هذه الأقسام باللحاظ إلى بعضها البعض نسميها قسيما. واضح؟ فيكون التصور قسما بالنسبة إلى العلم وقسيما بالنسبة للتصديق، والتصديق يكون قسما بالنسبة إلى العلم وقسيما بالنسبة للتصور. واضح؟ خلينا نضرب مثال ثاني. مثلا الكلمة اسم وفعل وحرف، مو هيك قسمنا الكلمة؟ ويقسموها الكلمة اسم وفعل وحرف. سؤال، هاي الكلمة شنو سميناها؟ مقسم، الذي تصدر منه الأقسام الأجزاء نسميه المقسم. زين، الاسم أحسنت، هو هاي بلحاظ الكلمة قسم، والفعل بلحاظ الكلمة قسم، والحرف بلحاظ الكلمة قسم، ولكن الاسم بلحاظ الفعل قسيم. أحسنتم، والفعل بلحاظ الحرف قسيم، وهكذا الحرف بلحاظ الفعل والحرف بلحاظ الاسم. هذا تسمى يعني الأقسام، إذا لحقنا أحدها بلحاظ الآخر يا شيخ علي سميها قسيم، ولكن إذا لحقناها يا شيخ علي إلى المقسم سميها أقسام قسم. واضح الفرق بين القسم والقسيم؟ هذه كلش مهمة ضروري وراح تستمر معنا في دراستنا، الفرق بين المقسم والقسم والقسيم. واضح رجاء؟ واضح؟ زين، خلينا نقرأ هذا المقدار. القسمة تعريفها قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة. ها هنا أكو فد نقطة مهمة راح تجي إن شاء الله تعالى تفصيلها في شروط القسمة وأصول القسمة، لكن مع ذلك نشير لها من البداية. إيش قال؟ تجزئة الشيء وتفريقه إلى أمور متباينة. يعني شنو؟ يعني هاي الأقسام، هاي الأقسام التي قسمها للمقسم يجب أن تكون متباينة فيما بينها، يعني أحدها غير داخل في الآخر، أحدها لا يصدق على الآخر، أحدها بعد تباين واضح، أحدها لا يتصادق مع الآخر، يباين الآخر. يجب أن تكون الأقسام متباينة، ولذلك قال قسمة الشيء تجزئته وتفريقه إلى أمور متباينة، وهي من المعاني البديهية. يا هي القسمة، القسمة من المعاني البديهية الغنية عن التعريف. يا تعريف، تعريف الحقيقي لا تحتاج إلى تعريف حقيقي، وما ذكرناه فإنما هو تعريف لفظي ليس إلا مجرد شرح للإسم، بيان للمصطلح لا أكثر ولا أقل. ويسمى الشيء مقسما، يسمى الشيء مقسما، هذا اللي تصدر منه القسمة، وكل واحد من الأمور التي انقسم إليها يسمى قسما تارة، شوف التفتوا، بالقياس إلى نفس المقسم سميه قسم، وقسيما تارة أخرى بالقياس إلى غيره من الأقسام. فهذه الأقسام بالقياس إلى بعضها البعض تسمى قسيم، بالقياس إلى المقسم والأصل تسمى قسما. زين، فإذا قسمنا العلم إلى تصور وتصديق مثلا، فالعلم مقسم، والتصور قسم من العلم وقسيم للتصديق، وهكذا التصديق قسم من العلم وقسيم للتصور. زين، هذا بالنسبة إلى تعريف القسم. بالنسبة إلى فائدتها، المصنف أيضا راح يقول بأنه فائدتها تقريبا تتجلى وتتوضح وتتبين في مسألتين، في نقطتين. النقطة الأولى أننا كما ذكرنا أننا نستطيع أن نصل من القسمة إلى التعريف، إلى تعريف الأشياء المجهولة، فتحصيل الحدود وتحصيل الرسوم التي من خلالها نعرف الأشياء تساعدنا عليه القسمة. ولذلك راح يجي إن شاء الله في نهاية المطالب
كيفية كسب التعريف بالقسمة، شلون نعرف بالقسمة، راح يجي أيضا في نهاية المطالب آخر مباحث القسمة. فهي الفائدة الأولى، أنه من خلالها نستطيع أن نعرف الأشياء. الفائدة الثانية، يقول هاي فائدة واضحة جدا خصوصا لأهل العلوم، أنه تدوين العلوم وكتابة العلوم وحفظ العلوم يحتاج إلى شنو؟ إلى تفصيلها وتبويبها، ونخلي الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، بالفصل الأول هيك مطالب، هذا يحتاج إلى تقسيم. فإذا أردنا أن ندون العلوم نحتاج إلى التقسيم حتى تتوضح لنا المسألة. تأسست حياة الإنسان كلها على القسمة، وهي من الأمور الفطرية التي نشأت معه على الأرض. شلون من الأمور الفطرية؟ يقول فإن أول شيء يصنعه الإنسان تقسيم الأشياء إلى سماوية وأرضية، والموجودات الأرضية إلى حيوانات وأشجار وأنهار وأحجار وجبال ورمال وغيرها. الإنسان أول ما يبدأ بحياته يقسم هاي الأمور، هذا أرضي، هذا سماوي، هذا جبل، هذا كذا، هذا كذا، يقسم إلى أقسام. وهكذا يقسم ويقسم ويميز معنى عن معنى ونوعا عن نوع حتى تحصل له مجموعة من المعاني والمفاهيم. شوف التفتوا شلون تحصل المعاني والمفاهيم؟ من خلال التقسيم، لأنه عنده أشياء مبهمة مجهولة يريد أن يعرفها، يصل إليها، يكثر المعاني والمفاهيم، يظل يقسم بالأشياء حتى يقول أنا هذا أحفظه بهذا الاسم وهذا أحفظه بهذا الاسم وهكذا. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ. طبعا المصنف يقول بالهامش، يقول تصور البعض بأن هذا مبحث القسمة وهذا المطلب المهم سبقنا إليه الغرب، ولكن إذا واحد يطالع ما كتبه الشيخ الطوسي، طوسي يعني الخواجة الطوسي، مو الشيخ الطوسي الفقيه، الطوسي المدفون في الإمام الكاظم صلوات الله عليه، الخواجة الطوسي، في التجريد أو ما كتبه العلامة الحلي، يقول يجد هذه المطالب موجودة وقديما يعني مذكورة عند العلماء عموما. وما زال البشر على ذلك حتى استطاع أن يضع لكل واحد من المعاني التي توصل إليها في التقسيم لفظا من الألفاظ. شلون بدت أن يضع لكل شيء منها لفظا من الألفاظ؟ يقسمها إلى أقسام ويضع لكل منها لفظا. ولولا القسمة، شوف التفتوا هذا مطلب مهم، لما تكثرت عنده المعاني ولا الألفاظ. فالقسمة لها فائدة ودور في بيان المجهولات وتعريف المجهولات والوصول إلى حقائق الأشياء. ثم استعان بالعلوم والفنون على تدقيق تلك الأنواع وتمييزها تمييزا ذاتيا. ولا يزال العلم عند الإنسان يكشف له كثيرا من الخطأ في تقسيماته وتنويعاته فيعدلها. شوف يلاحظ، مو قام يقسم فمن خلال التقسيم راح يلاحظ أكو أخطاء قاعد تنشأ، فيصحح تلك الأخطاء من خلال هذه التقسيمات التي قسمها، ويكشف له أنواعا لم يكن قد عرفها في الموجودات الطبيعية أو الأمور التي يخترعها منها ويؤلفها أو مسائل العلوم والفنون. وسيأتي كيف نستعين، سيأتي وين في نهاية المطالب، قلنا كيف نستعين بالقسمة على تحصيل الحدود والرسوم وكسبها. فهاي فائدة مهمة من فوائد القسمة، هي هذه، كيف نصل إلى التعريف، نصل إليه من خلال القسمة، هذا واحد. زين، بل كل حد إنما هو مؤسس من أول الأمر على القسمة. أصلا الحدود كلها، التعريفات كلها من الأساس هي مبنية على القسمة. إذا أردت أن تصل إلى كل، مثلا الإنسان حيوان ناطق، فإذا ما تقسم إلى جنس وفصل ما راح تقدر تقسمه، ما تعرف التعريف الصحيح، تعريف الحد الصحيح. وهذا أهم فوائد القسمة. فأهم فوائد القسمة شنو؟ الوصول إلى التعريف، كسب التعريف، الوصول إلى حقائق الأشياء من خلال معرفة الحدود والرسوم. واضح؟ زين. الفائدة الثانية هاي، وتنفع القسمة في تدوين العلوم والفنون، هاي الفائدة الثانية، لتجعلها أبوابا وفصولا ومسائل متميزة، ليستطيع الباحث أن يلحق ما يعرض عليه من القضايا في بابها. إذا واحد هسه عنده فد بحث معين يريد أن يصل إلى فد مطلب معين، ما يقدر إذا كان الكتاب كله عبارة عن يعني شيء واحد مستمر ومتصل بعضه ببعض غير مقسم ومفصل، لا يستطيع أن ينتفع كثيرا من ذلك. زين، بل العلم لا يكون علما ذا أبواب ومسائل وأحكام إلا بالقسمة. لا يكون العلم إلى أبواب ومسائل وأحكام إلا بالتقسيم. فمدون علم النحو مثلا لا بد أن يقسم الكلمة أولا، ثم يقسم الاسم مثلا إلى نكرة ومعرفة، والمعرفة إلى أقسامها، ويقسم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وكذلك الحرف وأقسام كل واحد منها، ويذكر لكل قسم حكمه المختص به، وهكذا في جميع العلوم. فشنو فوائد القسمة؟ أولا تعرف لنا الأشياء، ساعدنا على تعريف الأشياء، وثانيا تدون الأشياء لسهولة الوصول إليها. دون العلوم زين، تساعدنا في تدوين العلوم زين. والتاجر أيضا يلتجو إلى القسمة في تسجيل دفتره وتصنيف أموال. شوف جاي يطرح أمثلة جاي نلاحظها بحياتنا، لأنه مثل ما قال هاي من الأمور الفطرية البديهية الواضحة، ليسهل عليه استخراج حساباته ومعرفة ربحه وخسارته. هذا التاجر أكيد عنده دفتر وسجل مال شنو؟ ديون، مال المشتريات، الوارد، الصادر، صح ولا لا؟ أكو تاجر ما عنده ذني الأمور؟ أكو لو ما أكو؟ أكو أكو، اللي هو إحنا. إحنا تجار خاسرين مع الله تعالى مع الأسف. إحنا ما حد عنده دفتر يسجل فيه الوارد، الصادر، تحسين العلاقة مع الله، السيئات، الحسنات، إيش حصلنا، إيش ما حصلنا، صح ولا لا؟ إحنا مع الشديد، ها؟ قصد يعني إحنا واضح بس قصدي أنه إحنا كون نسوي وارد وصادر بالنسبة إلى علاقتنا مع الله تعالى حتى لا نكون من الخاسرين. زين، نسأل الله حسن العاقبة. زين، وكذلك باني البيت ومركب الأدوات الدقيقة يستعين على إتقان عمله بالقسمة، أيضا يقسم. والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق، حتى هاي الساعات والدقائق، وإذا ما تقسم اليوم إلى 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة إلى 60 ثانية، ما راح نعرف مثلا ترتيب. تصور أنت مثلا اليوم بدون تقسيم ساعة، شو راح تبدأ الدرس، شو راح ينتهي الدرس. بعد الشيخ علي ما يقدر يعترض يقول بأنه هذا الدرس طويل أو قصير مثلا ويتفاوع للساعة. زين، والناس من القديم قسموا الزمن إلى قرون وسنين وأشهر وأيام وساعات ودقائق لينتفعوا بأوقاتهم ويعرفوا أعمارهم وتاريخهم. وصاحب المكتبة، أمثلة كلها أمثلة حتى يبين فائدة القسمة. وصاحب المكتبة تنفعه قسمتها حسب العلوم، أو المؤلفين يعني يقسم حسب العلوم، مثل هاي الكتب العقائدية، الكتب الفقهية، الكتب، أو المؤلفين، هاي المؤلف العربي الغربي الكذا. زين، ليدخل أي كتاب جديد يأتيه في بابه وليستخرج بسهولة أي كتاب يشاء وبواسطة القسمة. استعان علماء التربية على توجيه طلاب العلوم فقسموا المدارس إلى ابتدائية وثانوية وعالية، وإلا حتى نعرف المستويات شلون. إحنا خمو رأسا ندخله قبل يروح كلية مثلا، لازم هذا التدرج الموجود. ثم كل مدرسة إلى صفوف ليضعوا لكل صف ومدرسة منهاجا يناسبه من التعليم، وهكذا تدخل القسمة في كل شأن من شؤون حياتنا العلمية والاعتيادية. مهمة لو مو مهمة القسمة؟ على هذا الكلام جدا مهمة، ولا يستغني عنها إنسان، ومهمتنا منها هنا أن نعرف كيف نستعين بها على تحصيل الحدود والرسوم. ليش؟ لأن قلنا إحنا كلامنا وين؟ بالتعريف. إحنا نريد تعريف الأشياء، ما هي الضابطة في تعريف الأشياء، والذي يعيننا في معرفة الحدود والرسوم اللي يبين أن الضابطة في تعريف الأشياء هو القسمة. واضح رجاء هذا المطلب؟ زين، نجي للمطلب الثالث والمهم جدا اللي هو أصول القسمة. أصول القسمة يعني شروط القسمة، مثل ما اشترطنا بالتعريف خمسة شروط، هنا أيضا في القسمة نحتاج إلى مبادئ، أصول، شروط أساسية. إذا توفرت هذه الشروط تكون القسمة بها صحيحة ونافعة ومثمرة، وإلا يكون أكو بها نقص هذه القسمة. واضح أحبائي؟ زين، الشرط الأول لا بد من ثمرة. الشرط الأول من شروط القسمة لا بد من ثمرة. الشرط الأول شروط القسمة، شروط القسمة، الشرط الأول الشرط الأول وجود ثمرة من التقسيم. أنت لما قسمت كن أكو ثمرة من التقسيم، وإلا إذا لم تكن هناك ثمرة من التقسيم فما الفائدة في التقسيم؟ يكون التقسيم لغوا، يكون التقسيم لغوا. ولذلك تعالوا شوفوا التفتوريات، هذا مثالنا اللي كتبناه، الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. إذا ماكو تباين بين هذه الأقسام وخصوصية لكل قسم من هذه الأقسام، شنو فائدة القسم؟ إحنا ليش قسمنا إلى اسم وفعل وحرف؟ ليش؟ لأنه أحدهما يختلف عن الآخر.
هذا مستقل بنفسه، هذا غير مستقل بنفسه، صح لا؟ هذا له هيئة زمانية، هذا ما له هيئة زمانية، صح لا؟ فحتى يأخذ كل قسم من هذه الأقسام خصوصياته مميزاته قسمنا إلى أقسام. كذلك في هذا العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. إذا ما فرق بين التصور والتصديق، شنو فائدة التقسيم؟ فلا بد أن تكون هناك شنو ثمرة وفائدة من التقسيم، وإلا نقدر. التفتوا لي أحبائي، تذكرون مبحث الدلالة، صح ولا لا؟ قلنا قلنا الدلالة تنقسم إلى شنو؟ إلى دلالة طبيعية وعقلية ووضعية، صح؟ قسمنا الدلالة إلى الطبيعية والعقلية والوضعية. بعدين إيش إجا المصنف؟ إيش قال؟ قال والوضعية تنقسم إلى لفظية وغير لفظية. زين، العقلية والطبيعية هم تنقسم إلى لفظية وغير لفظية؟ تنقسم، لكن ليش ما ذكرها؟ لأنه ماكو ثمرة. إحنا راح هاي اللفظية والغير لفظية نجي للدلالة الوضعية نقسمها إلى مطابقية وتضمنية والتزامية، بينما هاي الطبيعية والعقلية حتى إذا قسمناها إلى لفظية وغير لفظية ما راح ننتفع منها. واضح؟ ماكو ثمرة من تقسيم الدلالة الطبيعية والعقلية إلى لفظية وغير لفظية، مع أنها تنقسم إلى ذلك. واضح؟ ولذلك إيش قال؟ قال بأنه لابد من وجود ثمرة. هذا الشرط الأول، لابد من وجود ثمرة من التقسيم، وإلا لا تكون القسمة نافعة ومفيدة وصحيحة. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون هناك تباين بين الأقسام. بعد شنو الأقسام؟ عرفنا الأقسام من شنو؟ الأقسام عرفناها شنو؟ عرفنا هذه المصطلحات، المقسم والقسم والقسيم. يجب أن يكون هناك تباين بين الأقسام، يعني عدم تداخل بين الأقسام، لا 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 يكون هناك تداخل في الأقسام. شوفوا التفتوا وياي، خلينا ناخذ مثال. مثلا إذا قلت المنصوب ينقسم، شنو الأسماء المنصوبة من النحو اللي أخذناها؟ مثلا المفعول، صح؟ المنصوب المفعول منصوب أو لا؟ التمييز، الحال، هاي كلها شنو؟ ممنوع من الصلاة، هاي كلها فيها، كلها منصوبة. زين، الظرف، الظرف منصوب لما منصوب؟ منصوب، الظرف منصوب. لكن تعال التفتوا وياي، الظرف هو قسم من أقسام المفعول، صح ولا لا؟ لأنه المفعول إما مفعول به أو مفعول لأجله أو مفعول مطلق أو مفعول فيه اللي هو الظرف، صح ولا لا؟ فإذا قلت المنصوب المفعول والتمييز والحال والظرف، صار الظرف هذا مرة قسم بالنسبة إلى المنصوب، ومع أنه شنو؟ لا، هو قسيم للمفعول وقسم من أقسام المفعول، فصار الشيء الواحد قسما وقسيما، وهذا ما يصير. يقول راح يلزم منه اجتماع النقيضين. واضح؟ رجاء واضح؟ فلا بد من أن تكون كل قسم من هذه الأقسام متباينة، لا يتداخل أحدها في الآخر. واضح؟ زين، ها شيخ جعفر، خلي نقرأ، خلي نقرأ، صراحة يتوضح إن شاء الله بالله. له مو زايد، أحسن، تداخل، أحسن، تداخل. خلي نقرأ إن شاء الله تعالى وتتبين أكثر. أصول القسمة، لا بد من ثمرة. لا تحسن القسمة إلا إذا كان للتقسيم ثمرة نافعة في غرض المقسم، بأن تختلف الأقسام في المميزات والأحكام المقصودة في موضع القسمة، كل واحد إلى مميزاته، وإلا ما فائدة القسمة. فإذا قسم النحوي الفعل إلى أقسامه الثلاثة، ماضي ومضارع وأمر، فلأن لكل قسم حكما يختص به. ليش قسم إلى ماضي ومضارع وأمر؟ كل واحد إلى زمن معين، كل واحد إلى فائدة معينة، فقسمها إلى أقسام، كل واحد إلى حكم معين. أما إذا أراد أن يقسم نفس هذا النحوي الفعل الماضي إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين، فهل هناك ثمرة في ذلك؟ وياي أحبائي، شوف التفتوا وياي. يقول النحوي إذا أراد أن يقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، هاي أكو فائدة، أكو فائدة، لأن كل واحد إلى زمن يختص به، كل واحد حكمه يختلف عن الآخر، صح لو لا؟ هذا مبني، هذا مرفوع، صح لو لا؟ كل واحد حكمه يختلف عن الآخر. لكن نفس النحوي إذا قال بأن الفعل ينقسم إلى مضموم العين ومفتوح العين ومكسور العين، هذا شنو مفتوح العين ومكسور العين؟ تعرفوها؟ شوف التفتو بالصرف، بالصرف تقاس الكلمات على شنو؟ على هذا، على هذا الميزان الصرفي. فمثلا نجي فعل نقول كتب، كتب الكاف تقابل فاء الكلمه، والتاء تقابل عين الكلمه، والباء تقابل اللام. ولذلك ايش قال؟ هذا نجي نشوف حركته، هاي اما ان تكون مضمومه فيقول مضموم العين، او مكسور العين، او مفتوح العين. ما تخلي ناخذ علينا امثله، مثلا فعل مضموم العين مثلا
هذا
تكون فعل ماضي. ها؟ فعل ماضي. واضح واضح. واضح. فعل مضموم العين، نعطيني فعل مضموم العين مثلا.
ضرب.
شرف. لا ضرب لا مو ضرب مو ضرب. فمضموم العين شرف. زين. مفتوح العين كذب أو ضرب. مكسور العين فرحة. صح ولا لا؟ هاي الأفعال. فيقول هاي الأفعال شنو فائدة النحو من عندها؟ هسه قلت بأنه الفعل ينقسم إلى مثلا شرف، كتب، كتب عفوا، فرحة. زين هاي كلها مو أفعال ماضية على قول الشيخ سعيد؟ هاي كلها أفعال ماضية. زين شنو الفائدة من التقسيم؟ ماكو ثمرة من التقسيم. نعم إذا أجى أبو الصرف وقسم لي الفعل إلى ذلك صحيح، هذا كلامه صحيح، لأن هناك فائدة يستفيد منها صاحب الصرف، لكن النحو لا يستفيد من ذلك. ولذلك شنو؟ قال أما إذا أراد أن يقسم الفعل الماضي إلى مضموم العين، مضموم العين مثل شرفة، كرمة، حلمة، زن، ومفتوحها ومكسورها، فلا يحصل منه ذلك، لأن الأقسام كلها لها حكم واحد، كلها فعل ماضي في علم النحو، وهو البناء مبنية. زن، فيكون التقسيم عبثا ولغوا بخلاف مدون علم الصرف. مدون علم الصرف لا أكيد راح يستفيد من عدته، فإنه يصح له مثل هذا التقسيم لانتفاعه به في غرضه من تصريف الكلمة. هو أصلا كلامه وين في تصريف الكلمة، فراح ينتفع منها في ذلك. زين. ولذا لم نقسم نحن الدلالتين العقلية والطبعية في الباب الأول إلى لفظية وغير لفظية، مع أنها تنقسم إلى ذلك. ليش؟ لأنه لا ثمرة ترجى من هذا التقسيم في غرض المنطقي كما أشرنا إلى ذلك هناك في التعليق. الشرط الثاني، لا بد من تباين الأقسام، ولا تصح القسمة إلا إذا كانت الأقسام متباينة غير متداخلة، يعني لا يوجد تداخل بين الأقسام، لا يصدق أحدها على ما صدق عليه الآخر. ويشير إلى هذا الأصل تعريف القسمة نفسه. ايش قلنا بالتعريف؟ تجزئة الأشياء وتفريقها إلى أمور متباينة. زين. فإذا قسمت المنصوب من الأسماء إلى مفعول وحال وتمييز وظرف فهذا التقسيم باطل. ليش باطل؟ لأن الظرف من أقسام المفعول، فكيف يكون قسيما له؟ الظرف هو قسم من أقسام المفعول، والمفعول قسم من أقسام المنصوب، فكيف تجعل القسم من أقسام المفعول اللي هو قسم تجعله قسيما له؟ لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له، وإنما يكون قسما له ولا يكون قسما له. شيخ جعفر، هذا الظرف هو من أقسام أحد هذه المفردات اللي هو المفعول، فكيف تجعله قسيما للمفعول؟ هو قسم من أقسام المفعول، فإذا جعلته قسما من أقسام المفعول وهو قسيم له، هذا راح يلزم منه شيء اللي هو اجتماع النقيض. ها شيخ،
مطلقة مو أي مطلقة.
أي.
العلم
يقسم على. أي. أي. أي.
العلم صورة مطلقة.
ما يخالف حتى إذا كان العلم بصورة مطلقة، حتى إذا كان المفعول بصورة مطلقة. العلم بس راح يجي. العلم كيف قسمنا إلى تصور وتصديق؟ قلنا بأن هذا العلم اللي هو المقسم لا بشرط، ما مقيد لا بقيد الحكم ولا. ما يخالف، ما يخالف. المفعول إذا لا بشرط، فشلون تخليه يا الظرف أحد أقسام؟ هو لا بشرط، جيد لا بشرط، لكن شلون تخليه يا احد اقسام؟ شنو خصوصيه؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا لابد لكل قسم من الاقسام ان تكون له خصوصيه. تعال شنو خصوصيه المفعول؟ راح تقسم لي تقول مفعول به، مفعول فيه، مفعول لاجله. شنو خصوصيه الظرف؟ هذا الجاي، هذا لا، تقسم تقسم المفعول الى مفعول به ومفعول لاجله ومفعول فيه، ما تقسم المنصوب الى ظرف. ما قالت، والا على هذا الكلام ما راح يصير اكو فائده للقسمه. وإحنا قلنا بالقسمة المطلب الأول لابد أن تكون ثمرة. يعني أنا بعبارة، خصوصية وفائدة الظرف شنو فرقها عن خصوصية المفعول؟
حتى تجعله قسيما له. لا، أحكام واضح هنا أن تكون تدخل هو كلاهما منصوب، فإذا أحكامه تختلف لا تخلي المقسم مالته المنصوب، خلي المقسم مالته غير شيء، صح لولا؟ فإحنا هذا وين ندخله؟ ندخله تحت المفعول لأن كلاهما منصوب. هسه راح يتبين أكثر إن شاء الله، لأن الظرف من أقسام المفعول فلا يكون قسيما له، ومثل هذا ما يقولون عنه يلزم منه أن يكون قسم الشيء قسيما له، وبطلانه من البديهيات اللي يناقش بها الشيخ جعفر مع أنها من البديهيات. زين، ومثل هذا لو قسمنا سكان العراق إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء ومرضى وأصحاء، هذا يقول التقسيم أيضا خاطئ غير صحيح، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين. ليش هذا التقسيم خاطئ؟ لأنه وش قال؟ قال سكان العراق ينقسمون إلى علماء وجهلاء وأغنياء وفقراء. تعال أوقف، العلماء نفسهم بيهم أغنياء وفقراء ولا بيهم؟ وبيهم مرضى وأصحاء ولا؟ هذا التقسيم مو صحيح. شلون تقسم تقسيم صحيح؟ تقدر تقول هيك من البداية، تقدر تقول بين السكان إما علماء أو جهلاء، والعلماء إما أغنياء أو فقراء، وهكذا الجهلاء إما أغنياء أو فقراء، والأغنياء إما أصحاء أو مرضى، وهكذا كل قسم من هذه الأقسام إما أصحاء أو مرضى، فيكون التقسيم صحيحا بهذه الصورة. زين، ويقع مثل هذا التقسيم كثيرا لغير المنطقيين الغافلين ممن يرسل الكلام على عواهنه، يعني بدون ما يميز ويشخص وينتبه، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل الذي قررناه. شنو الأصل الذي قررناه؟ أن يكون هناك تباين بين كل قسم من الأقسام، وهذا ما يكون تباين بين كل قسم من الأقسام. زين، فيا شيخ جعفر، الظرف هل يباين المفعول؟ لا يباينه. هو كيف يباينه؟ هو قسم من أقسام، فكيف يباينه؟ إحنا التمييز يباين المفعول، الحال يباين المفعول، لكن الظرف هل يباين المفعول؟ وإحنا قلنا من شروط القسم أن يكون هناك تباين بين الأقسام. زين، ثم كل منهما إلى أغنياء عفوا، فلا يصح إدخالهم ممن يرسل الكلام على عواهني، ولكنه لا ينطبق على هذا الأصل، لأن الأغنياء والفقراء لابد أن يكونوا علماء أو جهلاء، مرضى أو أصحاء، فلا يصح إدخالهم مرة ثانية في قسم آخر. وفي المثال ثلاث قسمات جمعت في قسمة واحدة، هذا التقسيم اللي سويناه على الصبورة. والأصل في مثل هذا أن تقسم السكان أولا إلى علماء وجهلاء، ثم كل منهما إلى أغنياء وفقراء، فتحدث أربعة أقسام، ثم كل من الأربعة إلى مرضى وأصحاء، فتكون الأقسام ثمانية: علماء، أغنياء، مرضى، علماء، أغنياء، أصحاء، إلى نهاية التقسيم. فتفطن لما يرد عليك من القسمة لئلا تقع في مثل هذه الغلطات. واضح سيد علي هذا التقسيم؟ زين. ويتفرع على هذا الأصل أمور، هذا الأصل اللي هو أن يكون هناك تباين بين الأقسام، يتفرع عليه عدة أمور. أولا، أنه لا يجوز، ها شيخ حسين، أنه لا يجوز أن تجعل قسم الشيء قسيما له كما تقدم، مثل أن تجعل الظرف قسيما للمفعول، لأنه ما تباين بين الظرف والمفعول، وإحنا اشترطنا بهذا الشرط الثاني أن يكون هناك تباين بين الأقسام. ولا يجوز أن تجعل قسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول. أيضا الحال بالمثال، الحال قسيم المن للمفعول، الحال بالنسبة للمفعول شنو؟ قسيم. فلا يصح لك أن تقول المفعول ينقسم إلى مفعول به، مفعول لأجله حال، فلا يصح لك أن تجعل القسيم الشيء قسما منه، مثل أن تجعل الحال قسما من المفعول. هو نكتة هاي التقسيمات، نكتة هاي أن يكون تباين بين الأطراف، نكتة، واضح؟ زين. ثالثا، ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره، الشيء نفسه تقسمه إلى نفسه وغيره مو صحيح، ولذلك أشكلوا على هذا التقسيم اللي قسمنا هذا. العلم تصور وتصديق، صح؟ ويا رجان، العلم تصور وتصديق، خلينا نكتبه هنا. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. بابا شنو تعريف العلم؟ حضور صورة المعلوم عند العالم. شنو تعريف التصور؟ حضور صورة المعلوم عند العالم. فقال هذا العلم قسمت إلى نفسه وإلى غيره، وهذا مو صحيح أن تقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. قال لا، إحنا ما قسمنا العلم إلى نفسه وإلى غيره، العلم هنا بلا شرط، هذا العلم المطلق، سواء كان بحكم أو بغير حكم.
ما مقيدين بلا شرط بلا شرط
واضح
زين. اما من التصور
بدون
بشرط لا اللي هو شنو بشرط لا من الحكم بشرط لا من الحكم زين. واما التصديق بشرط شيء بشرط شيء من الحكم قال لا بشرط بشرط لا بشرط شيء. شنو الفرق بيناتهم؟ لا بشرط هاي لا بشرط يعني مطلق لا بشرط من الحكم ولا بشرط من عدم الحكم. ما ناظر لا للحكم ولا عدم الحكم ناظر إلنا إلى التصور مطلقا. التصور مطلقا ينقسم إلى تصور وتصديق. القسم الأول هو بشرط شيء عفوا بشرط لا يعني بشرط لا من الحكم تصور ساذج لا أريد منه تصور مع حكم تصور بلا حكم زين. وأما تصديق هو بشرط شيء من الحكم فهذا يكون شوف التفت أحبائي هذا بشرط شيء بقيد وهذا بلا قيد وهذا المقسم مالت التصور مطلق فما قسمنا الشيء إلى نفسه وإلى غيره واضح. ولذلك إيش قال ولا يجوز أن تقسم الشيء إلى نفسه وغيره. وقد زعم بعضهم أن تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من هذا الباب لما رأى أنهم يفسرون العلم بالتصور المطلق ولم يتفطن إلى معنى التصديق مع أنه تصور أيضا ولكنه تصور مقيد بالحكم بشرط شيء اللي هو بشرط الحكم كما أن قسيمه اللي هو التصور خصوص التصور الساذج المقيد بعدم الحكم هو بشرط لا من الحكم واضح؟ كما شرحناه سابقا. أما المقسم لهما فهو التصور المطلق الذي هو نفس العلم لا بشرط لا من حيث الحكم ولا من حيث عدم الحكم. رجاء واضح. فني القسم الأول والقسم الثاني قسمين ذني الباقيات أيضا ما بهم شيء خلينا نكملها. الشرط الثالث عفوا الأصل الثالث والشرط الثالث أساس القسمة وهذا واضح ومر علينا كثيرا. التفتوا لي أحبائي بتقسيمات الألفاظ إذا تلاحظون مثلا قسمنا اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول ومرتجل وحقيقة ومجاز صح ولا لا؟ وقسمنا اللفظ إلى متباين ومتساوي ومترادف. شنو الفرق بين ذني التقسيمين؟ أحسنت هو هاي. إذا أردنا أن نقسم اللفظ بلحاظ الوحدة بالقياس إلى الوحدة على أساس الوحدة تكون أقسام أشقد خمسة المختص والمرتجل والمنقول والكذا. وإذا أردنا أن نقسم اللفظ بلحاظ شوف بلحاظ يعني على أساس هذا أساس للقسمة بلحاظ أنه مركب متعدد عفوا كثير نقسم إلى متباين ومتساوي ومترادف. وإذا أردنا أن نقسم اللفظ بلحاظ عدم الوحدة والكثرة مطلقا نقسم إلى مفرد ومركب واضح. فهذا هو أساس القسمة لا بد أن يكون هناك لحاظ للقسمة أساس للقسمة حتى نقسم على أساسه. ولذلك قال أساس القسمة ويجب أن تؤسس القسمة على أساس واحد أي يجب أن يلاحظ في المقسم جهة واحدة وباعتبارها يكون التقسيم يعني على هذا اللحاظ والقياس والملاك يكون التقسيم. فإذا قسمنا كتب المكتبة فلا بد أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون أو على أسماء المؤلفين أو على أسماء الكتب. أما إذا خلطنا بينها فالأقسام تتداخل ويختل نظام الكتب مثل ما إذا خلطنا بين أسماء الكتب والمؤلفين فنلاحظ في حرف الألف مثلا تارة اسم الكتاب وأخرى اسم المؤلف بينما أن كتابه قد يدخل في حرف آخر. فلازم أكو لحاظ وأساس للقسمة. والشيء الواحد قد يكون مقسما لعدة تقسيمات لفظ مثل ما قلنا قبل قليل عدة تقسيمات باعتبار اختلاف الجهة المعتبرة أي أساس القسمة كما قسمنا اللفظ مرة إلى مختص وغيره وأخرى إلى مترادف ومتباين وثالثة إلى مفرد ومركب. وكما قسمنا الفصل إذا تتذكرون إلى قريب وبعيد مرة وإلى مقوم ومقسم مرة أخرى تتذكرون اللي حاضروا له شقلنا شلون نقسم نفس الفصل إلى قريب وبعيد مرة وإلى مقوم ومقسم مرة شنو اللحاظ؟ هو واضح اللحاظ شنو؟ هو جاي يقول طبعا بلحاظ يا ريت يتذكر اللحاظ. قلنا بلحاظ وجود الواسطة وعدم الواسطة نقسم إلى قريب وبعيد. فش نقول؟ نقول إذا كانت هناك واسطة فيكون هذا الفصل بعيد وإذا لم تكن هناك واسطة الفصل قريب. زين بالنسبة إلى المقوم المقسم قلنا بلحاظ النوع هو مقوم بلحاظ الجنس هو مقسم وهكذا. فاختلاف اللحاظ يخلينا القسمة تختلف.
وكما قسمنا الفصل إلى قريب وبعيد مرة وإلى مقوم ومقسم أخرى، ومثله كثيرا في العلوم وغيرها، تقسم بلحاظ معين. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع والأخير هو أن تكون القسمة جامعة مانعة، مثل ما أخذنا بالتعريف أن تكون جامعة لكل الأفراد ومانعة من الأغيار. فأنت من تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، كون هاي الأقسام مساوية لمن؟ للمقسم، مساوية للمقسم. شوف التفتوا أحبائي، هاي نقطة جدا مهمة. لما نقسم العلم إلى تصور وتصديق، لازم هاي الأقسام مساوية للمقسم. فإذا جبت لك بالامتحان شنو النسبة بين الأقسام جميعا والمقسم؟ تساوي. لابد أن تكون جميع الأقسام تساوي المقسم، وإلا لم تكن القسمة جامعة، صح؟ زين. بينما إذا قلت لك شنو النسبة بين العلم وأحد الأقسام، من يقول لي شنو النسبة بين القسم المقسم والقسم؟ عموم خصوص مطلق، لأن كل ما في المقسم، كل عفوا، لأن كل ما موجود في القسم موجود وين؟ في المقسم. بينما المقسم موجود فيه هذا وزيادة، فيكون عموم وخصوص مطلق. بعد ذلك إخوة احنا واضحة، المفروض تكون عندنا. زين شنو النسبة بين الأقسام نفسها؟ لا، تباين. قلنا التباين يجب أن تكون هناك تباين بين الأقسام، فصار عندنا ثلاث نسب. العلم بين المقسم والأقسام جميعا تساوي، بين المقسم وأحد الأقسام عموم خصوص مطلق، بين نفس الأقسام تباين. واضح؟ يعني أنا أقول لك، يعني جيب لي العلم وجيب لي كل الأقسام اللي هي التصور والتصديق، لابد أن يكون هناك تساوي فيما بينهم. يعني لابد أن يكون هناك عدم شذوذ لأي قسم من الأقسام، كلها لازم تساوي هذا المقسم. لأنه إذا ما ساوته بعد أكو فد شيء آخر من المقسم، وين ما ذكرته. ولذلك يقول يجب أن تكون جميع مجموع الأقسام مساوية للمقسم، فتكون جامعة مانعة، جامعة لجميع ما يمكن أن يدخل فيه من الأقسام، أي حاصرة لها لا يشد منها شيء، ومانعة عن دخول غير أقسامه فيه. فلما نقسم المنصوب إلى المفعول التمييز الحال، ما نقدر نقول من أقسام الفاعل. ليش؟ لأنه الفاعل شبيه خارج، الخارج غير منصوب. واضح؟ فتطرد الفاعل وتدخل جميع المنصوبات. أنواع القسمة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.